إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، رحلة إلى دار النعيم. فإن مما يعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى ويشجعه على الإقبال عليه أن يعاين ثواب الطائعين، وأن يشهد ببصيرته الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للطائعين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقد أعد الله سبحانه وتعالى دارا عظيما مباركة، دارا عظيمة مباركة أعدها الله لأوليائه الطائعين، لأوليائه العاملين، لأوليائه الذين باعوا الدنيا وآثروا الآخرة، الذين آثروا مرضات الله سبحانه وتعالى على مرضات كل أحد. ففي الله عز وجل عادوا القريب والبعيد، وفي الله عز وجل جاهدوا في سبيل الله حق الجهاد، وفي الله عز وجل أعطوا ومنعوا وجعلوا حبهم لربهم سبحانه وتعالى أنسوا بمناجاته وبالقرب منه، قاموا الليل وصاموا النهار وشدوا المآزر وأقبلوا عليه، فلم يكن في قلوبهم سوى الله، ولم يكن عندهم إلا مرضات الله سبحانه وتعالى. من هنا فربي كريم جواد، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطي عطاء لا يتخيله عقل، ولهذا أعد دارا عظيمة، دارا مباركة، من دخلها فإنه يحيا ولا يموت، وإنه ينعم ولا يبأس. من دخلها أنس بنعيم ما رأته عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. أيها الأحبة، ولهذا نصر الله سبحانه وتعالى الحديث عن الجنة في القرآن كثيرا، فقل صورة من صور القرآن إلا وفيها الحديث عن الجنان، فيها الحديث عن هذه الدار العظيمة وما فيها من صنوف النعيم وأنواعه، ليشمر المشمرون وليجتهد المجتهدون، وليقبل على الله سبحانه وتعالى الراغبون، وليزهد في الدنيا الزاهدون. فلا والله مالها ولا دراهمها ولا دنانيرها ولا دولاراتها ولا ذهبها ولا فضتها يساوي أدنى 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 شيء من نعيم الجنة. فعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاب قوسي أو موضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لقاب قوس أو موضع قدم في الجنة، موضع قدم، موضع قدم ليس مترا ولا كيلو ولا أكثر، موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت امرأة من أهل الجنة من نساء الجنة إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولبنأت ما بينهما ريحا، لأضاءت ما بينهما أي بين السماء والأرض، ضوء وجهها يغلب ضوء الشمس والقمر، ورائحتها تملأ الأرض مسكا، تملأ ما بين الأرض والسماء مسكا. أي امرأة تلك المرأة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لك والتي نعمك الله عز وجل بها؟ ولنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طالعنا أحاديثه لا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شيء من الطاعات ومن أجرها وثوابها ما يقول مثل الدنيا، إنما يقول خير من الدنيا وما فيها. فثواب ذلك عند الله عز وجل ثواب عظيم. هذه الجنة أيها الأحبة لا بد أن تتحرك القلوب لها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يعد أصحابه من الدرهم والدينار والمتاع، بل كانت الوعود منقولة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في غزاة التقى المسلمون فيها والمشركون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك القلوب إلى الجنة وأن ينشط على العمل وأن يزاهد في النفوس قبل أن يزاهد في الأموال، فقال صلى الله عليه وسلم: من يقتل اليوم فله الجنة، من يقتل اليوم فله الجنة. فقال الصحابي الجليل عمير بن الحمام رضي الله عنه وقد نظر إلى ثمرات كن في قرنه، قال: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك الثمرات بعد أن قال بخ بخ يا رسول الله؟ قال: ما حملك على قول بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. فنظر الرجل إلى ثمرات كن في قرنه فقال: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك الثمرات؟ فألقاها من يده وأقبل على القتال فقاتل فقتل رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت من أهلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك القلوب بتذكيرها بالجنة وبلقاء الله سبحانه وتعالى وبالتنعم في هذه الدار المباركة التي كان فهم الصحابة أرقى من أن يتعلق بدنيا زائلة وبحطام فان. ولهذا قال بعض الصالحين: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقية لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، فكيف والدنيا خزف زائل والآخرة ذهب باق؟ نعم، لا يبغون عنها حولا، لا يتحولون عن هذا النعيم، ولا يتوقف هذا النعيم لحظة واحدة، وإنما هو نعيم دائم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام فما يقطعها. أيها الأحبة، الحديث عن الجنة حديث ذو شجون، لا سيما في هذه الأيام المباركة التي ندعى فيها جميعا إلى العمل الصالح وإلى النشاط الدائم وإلى احتساب صيام وقيام وتلاوة قرآن وغير ذلك من صنوف الطاعات. فلابد للإنسان أن يعاين الجنة أمامه ليعلم ثواب الطائعين وثواب المشمرين المجتهدين. أيها الأحبة، في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عتبة ابن غزوان، وقد قال في حديثه الطويل وقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة بين المصراعين من مصاريع الجنة، أي أبواب الجنة، بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام. وبشرى عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة المباركة أنها أكثر الأمم دخولا الجنة. ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ما: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا ربع أهل الجنة، كبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة 120 صفا، تبلغ هذه الأمة من أهل الجنة 80 صفا، أي هي ثلثا أهل الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الجنة على هذه الأبواب المتسعة، وإذا كانت الجنة تنادي أصحابها، تنادي أبناءها، تنادي الناس أن يعملوا لها. ولهذا عجبا لرجل ينام وهو يسمع هذه النصوص المباركة العظيمة التي تحرك القلوب إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وهي 8 أبواب، كما جاء في حديث سهل بن سعد المتفق عليه قال: في الجنة ثمانية أبواب. هذه الأبواب مقسمة على حسب العمل. في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى باب الريان يدخل منه الصائمون. فأبشروا أيها الصائمون، أيها الممسكون عن الطعام والشراب والجماع والشهوة، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب ونعيم. أبشروا يا من صمتم إيمانا واحتسابا، وقمتم إيمانا واحتسابا، وجئتم تتلمسون فضل الله عز وجل في ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أبشروا بباب خاص في الجنة يقال له باب الريان. أيها الأحبة، أهل الجنة، وما أدراكم ما أهل الجنة؟ فإنهم يدخلون الجنة على حسب تفاضل أعمالهم، ويرتقون في منازلها على حسب التفاضل في الأعمال. ولهذا كان من منهج السنة والجماعة أن أهل الجنة يتفاضلون فيها على حسب تفاضلهم، على حسب تفاضلهم في الأعمال. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، أي الذين يلونهم في الأعمال، فإنهم يكونون على صورة أشد نجم في السماء إضاءة، ثم يتفاضلون في منازلهم، فيدخلون الجنة ويتبوؤون درجاتها على حسب أعمالهم التي كانوا عليها في الدنيا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن أهل الجنة قال: لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبصقون، لا بول فيها ولا غائط فيها ولا نخامة فيها ولا أي شيء من هذه القاذورات التي تكون في الدنيا. فالجنة أرض طيبة ومحل طيب لا يكون فيه شيء من ذلك. أمشاطهم الذهب، أم شاطهم التي يسبحون بها الذهب، ومجامرهم التي يتطيبون بها الألوة، أفخر أنواع الطيب، ورشحهم المسك، عرقهم المسك، طعامهم وشرابهم يتحول إلى رشح كرشح المسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أخلاقهم على خلق رجل واحد، كأنهم رجل واحد في الأخلاق، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. وفي رواية: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلبهم قلب واحد. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلبهم قلب واحد. ليس في الجنة أحزاب، وليس في الجنة جماعات، ليس في الجنة طوائف متناحرة، ليس في الجنة شيء من هذا، إنما هم جماعة واحدة، كما كانوا في الدنيا جماعة واحدة، فأهل الحق جماعة واحدة، لا يتعددون، لا يتفرقون، لا يتحزبون، ومن ذلك يفرون ويتبرؤون. قال المولى عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء، فليس في الجنة أيضا من هذا الاختلاف والتفرق أدنى شيء. فقلبهم قلب واحد، قلب واحد، كأنما هم رجل واحد في الجنة، فأخلاقهم خلق رجل واحد، وقلوبهم قلوب قلب رجل واحد، لا تباغض، لا تناحر، لا تحاسد، لا أحقاد، كل هذا إنما يطرح. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لنكون أمة واحدة، لا نتفرق ولا نختلف، فإن هذا من أسباب دخول الجنة، وهو مما يكون عليه أهل الجنة، فلنقتدي بأهل الجنة الذين جعلهم الله عز وجل على أضوى صورة وأحسن صورة وأجل هيئة وأعظم منظر على الإطلاق. فلنكن كأهل الجنة على قلب رجل واحد، لا جماعات، لا أحزاب، لا طوائف، فإنها كلها من دعوة الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا بين مهاجري وأنصري في أمر من أمور الدنيا، ليس في عقيدة، وليس في منهج، وليس في دين، وإنما من أجل أمر دنيوي. قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصري: يا للأنصار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إنها دعوة جاهلية أن تقول: أنا إخواني، أنا تبليغي، أنا داعشي، أنا قائدي، أنا كذا، هذه دعوة جاهلية. إنما الدعوة التي ينبغي أن نتمحور حولها جميعا دعوة السنة، دعوة التوحيد، دعوة الإسلام، الذي أرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلمك إياه، ما أرسل الله نبيه ليعلمك منهجين، طريقتين، جماعتين، فضلا عن 73 فرقة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق عليها افتراقا عظيما. ثم قال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم لنجتمع على منهج واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ليست ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خامسة. هذه الأمة هي أمة السنة، هي أمة الاتباع، هي أمة الآثار، هي أمة حدثنا وأخبرنا، إن صلى فبحدثنا وأخبرنا، وإن اعتقد فبحدثنا وأخبرنا، وإن أكل أو شرب أو نام أو قام أو تزوج أو طلق أو جاهد أو غير ذلك، كان منهجه منهجا واحدا. إن سألته ما قال: قال شيخي، ولا قالت جماعتي. إن ائتمر فبأمر الله ورسوله، لا بأمر المرشد ولا بأمر القيم ولا بأمر المسؤول، إنما يأخذ أمره من معين واحد، هو: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فلنكن كأهل الجنة على قلب رجل واحد، وليرمي كل واحد منا
تعصبه لشيخه وتعصبه لجماعته. إلى متى ستبقى على طريق الجاهلية؟ إلى متى ستبقى على العصبية الأولى؟ إلى متى ستبقى تأخذ أوامرك من غير الله ورسوله في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما أجل ولا أعظم من أن تكون مرتبطا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحجتك معك حيثما كنت، في مسجد خطيبا أو في محراب إماما أو في شارع سائرا أو في سوق بائعا أو في مدرسة مدرسة أو في مستشفى طبيبا، فحجتك معك، حجتك معك هي كتاب الله وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اختلاف بين أهل الجنة ولا تباغض، لا اختلاف بين أهل الجنة ولا تباغض. يبدو أن حلم الاتفاق وأن حلم الاجتماع لن يكون إلا في جنة، وصدق هذا فعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الافتراق كائن كونا وقدرا، بل قال الله عز وجل في محكم كتابه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولهذا كونا وقدرا فالاختلاف باق إلى قيام الساعة، وأما شرعا فإننا مطالبون أن نكون جماعة واحدة وأن نكون أمة واحدة، لا تباغض بيننا ولا اختلاف، وأن نسعى في ذلك. فإن قال قائل: على ما تدعون إلى الاجتماع وفي القرآن إشارة إلى أن الأمة ستزال مختلفة، على ما تدعون إلى الاجتماع وفي السنة كذلك، نقول اتباعا لقول الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربي: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك. فلأكن أنا وأنت ممن رحمهم الله سبحانه وتعالى، رحمهم الله بالاجتماع فلا يتفرقون. ولهذا منهج الحق منهج واحد لا اختلاف بين أصحابه وأتباعه، فتسمع للنبي كما تسمع للصحابة، كما تسمع للتابعين، كما تسمع لأتباع التابعين، كما تسمع للعلماء الربانيين في هذه الأيام وتلك الأزمان، فمنهجهم واحد لأن منهجهم هو اتباع وليس ابتداعا. فلنكن أمة واحدة اقتداء بأهل الجنة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الرجل من أهل الجنة تتغير صفته ويعطى من القوة ما لا يعلمه إلا الله. ففي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 في الطعام والشراب والجماع والشهوة. ليعطى قوة 100 في الطعام والشراب والجماع والشهوة. ففي الجنة لا ضعف لا مرض، فيأتي الإنسان ما يشاء من أهله، ويأكل الإنسان ما يشاء من ملذ وطاب، وكل ذلك لا يتعب ولا يمرض ولا يضعف، بل هو نعيم أعده الله عز وجل للإنسان وأعد الإنسان له. ولهذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عجوزا، فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، فالنبي ما يكذب صلى الله عليه وسلم، ولو كان مازحا فإن هذا لا يجوز. فقال النبي: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأي قول الله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لا تدخل المرأة الجنة عجوزا وإنما تعود شابة لتدخل الجنة. ولهذا أهل الجنة على سن واحدة 33 سنة أهل الجنة على سن واحدة. حتى الأطفال، نعم رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أطفال المسلمين إذا دخلوا الجنة كانوا على صورة الرجال الكبار يدخلون على سن 33 سنة. أما الولدان المخلدون فهؤلاء ينشئهم الله عز وجل وينشئ لهم النعيم كما أنشأ الحور العين. نعم كما أنشأ الحور العين، فهم على سن واحدة، ولهذا يهيئهم الله عز وجل لهذا النعيم. فيعطى الرجل في الجنة قوة 100 في الطعام والشراب والجماع، في الطعام وفي الشراب وفي الجماع. أيها الأحبة، منازل رفيعة وجنان كثيرة، وعلى المشمل أن يشمل، وعلى المجتهد أن يجتهد، وعلى المقبل أن يقبل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. أهل الجنة يتراءون فوقهم أهل الغرف كما نتراءى نحن في الدنيا الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنها منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هذه منازل الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. بلى، والذي نفسي بيده، إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يتراءون أهل الغرف كما يتراءون القمر ليلة البدر، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو من المغرب. وفي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. المؤمن له خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، له فيها أهلون أي زوجات يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، أي من اتساع هذه الخيمة العظيمة. فلك في الجنة خيمة، ولك القصور، ولك البيوت، ولك الأنهار، ولك الشراب، ولك النساء، ولك الفاكهة، ولك الثمار، كل هذا نعيم عظيم أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. خيمة من درة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، كم قدرها يا إخواني؟ لبنة الذهب كم قدرها؟ اللبنة الواحدة من الذهب كم قدرها؟ فكيف إذا كان المؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة، من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، احسب 60 ميلا في السماء، لا له فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، أي من اتساعها. فكيف لا أغض البصر، وكيف لا أعظم الحرمات، وكيف لا أصون عرضي ولو أدنسه حتى أنال هذا النعيم العظيم مما أعده الله عز وجل لأهل العفة والطهارة، لأهل الجنة والطاعة. فيها حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، بيض مكنون. إلى من تتحرك الشهوات، إلى من يرغب في النساء الحسناوات الجميلات. إلى كل هؤلاء خذ هذه الأمثلة التي بينها الله عز وجل لك في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه الأمثلة المباركة من نساء ترى صورتك في المرأة إذا نظرت إليها، فمن صفاء وجهها ومن صفاء بدنها ترى صورتك فيها. الله أكبر. لا حيض، لا نفاس، لا بول، لا غائط، لا بصاق، لا نخامة، لا عرق. نساء في الجنة، قد أعد الله عز وجل لك هذا النعيم العظيم المبارك. فعلام تنظر إلى نساء الدنيا في الحرام، وعلام تدنس عرضك بالحرام علامة. اصبر يا عبد الله، فإن الزمن قريب وإن الجنة لقريبة وقريبة جدا. أتدري متى الجنة؟ يوم أن تموت، يوم أن تفارق روحك جسدك، فإلى جنة تبشر بها عند موتك، إلى جنة تنال شيئا من نعيمها في قبرك، ثم إلى جنة تحشر إليها وفدا وتساق إليها بإذن الله فوق المكرمين على الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، درجات الجنة درجات عظيمة ومتنوعة، ولا يعلم مداها ولا عظمتها إلا الذي خلقها لعباده. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن في الجنة 100 درجة، 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه درجات المجاهدين في سبيله، في سبيل الله، أرادوا بجهادهم وجه الله، فلم يقاتلوا لعرض زائل ولا لغنيمة ثانية ولا ليقال شجاع أو بطل، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، الذين يجاهدون إخلاصا لوجه الله وأيضا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم لا يجاهدون بعيدا عن الإمام، وإنما يجاهدون تحت الراية، فلا بد من راية تجمعهم، ولا بد من إمام يأتمرون به. فما عرف جهاد على مر التاريخ مشروعا إلا وراء إمام، إلا وراية ترفع. نعم، لا بد من راية ولا بد من إمام يجتمع عليه. أما ما يحصل بعيدا عن الإمام وبعيدا عن السلطان وبعيدا عن الدولة فهذا حرب عصابات، وإن سموه جهاد فنراهم يجاهدون في كل مكان. داعش تجاهد، تنظيم القاعدة يجاهد، جبهة النصرة تجاهد، الجماعة الإسلامية تجاهد، جماعة بوكو حرام تجاهد، جماعات متعددة ومتنوعة، وكل يتكلم قال الله قال رسوله. فأين الراية؟ أين الإمام؟ أين الراية؟ أين السلطان؟ أين الدولة؟ هذا أبو محمد، وهذا أبو عمار، وهذا أبو مصعب، وهذا أبو نسيبة، وهذا أبو كذا. لا يعرف جهاد أبدا في سبيل الله إلا وراء إمام، إلا وراء تحت راية. فمن قاتل تحت راية عمية لا يعرف وراء من يقاتل وأي راية يرفع، فمات فميتته ميتة جاهلية. ما عرف الجهاد على عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله إلا وراء إمام وتحت راية. وحتى لو لم يكن جهاد على وجه الأرض تحت هذه الشروط، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وحينئذ فالمسلمون يكونون ضعافا عن هذا الجهاد، غير مقدور لهم أن يجاهدوا، لأن الجهاد لا بد أن يتبع راية ولا بد أن يكون وراء إمام. فإن لم يكن إمام يقوم بهذا الجهاد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن أمر الجهاد منوط بالسلطان، كما أن أمر إقامة الحدود منوط بالسلطان. هل يقيم الحدود غير السلطان؟ الجواب لا. كذلك الجهاد، هل يقتل تارك الصلاة غير السلطان؟ الجواب لا. كذلك الجهاد، هل يأخذ الزكاة قهرا من الناس غير السلطان؟ الجواب لا. كذلك الجهاد، هل يضرب ويعاقب ويعذر المرأة المتبرجة غير الإمام؟ الجواب لا. كذلك الجهاد، فلابد أن نعلم أن أحكاما هي منوطة بالإمام، لا يجوز لأحد أن يستئت بين يدي الإمام أبدا على الإطلاق، وإن هذا الجهاد لا يتبع قوة وضعفا، فليس كل دولة يجب عليها أن تجاهد، لكن كل ذلك منوط بالقدرة. قال الله سبحانه وتعالى: الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فاعتبرت مراحل الضعف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في مكة، لم يرفع سيفا، والأصنام حول الكعبة، والكعبة بيت الله، والله عز وجل يقول: وإن أولياؤه إلا المتقون. فهؤلاء هم المتقون، يرون الكعبة البيت الوحيد على وجه الأرض، ليس يوجد كعبة أخرى، ومع ذلك حوله مئات الأصنام. فلم يحرك النبي صنما، بل ولم يأمر أحدا من الصحابة أن يحرك صنما أو أن يكسر وثنا، بل صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله، وأمره الله عز وجل بهذا الأمر: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقوي بعض الشيء فأذناه بالدفع، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك لما قويت شوكة الإسلام والمسلمين، أمر الله عز وجل نبيه أن يجاهد الكفار والمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم، حينئذ رفع علم الجهاد، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم جهاد طلب، أما قبل ذلك فكان الجهاد جهاد دفع، وأما قبل ذلك فالمرحلة مرحلة ضعف. لهذا كانت مرحلة صفح، ومرحلة عفو، ومرحلة تجاوز، حتى نعلم نحن أن الجهاد لا بد له من شرط، كما أن الصلاة ما أجلها وما أعظمها وما أبينها من سبيل وطريق ومنهاج، فهي ركن من أركان الإسلام. لكن لو صلى رجل بلا طهارة، لو صلى رجل إلى غير القبلة، أتقبل صلاته وإن وقف باكيا؟ أتقبل صلاته وإن ختم فيها القرآن؟ أتقبل صلاته وإن أطال الركوع والسجود؟ لا، لأنها تخلف عنها شرط، ألا وهو الطهارة، ألا وهو التوجه إلى القبلة. كذلك الجهاد، ما لم يكن العبد فيه مخلصا لله، قاصدا بذلك وجه الله، متبعا في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس جهادا، بل هو إفساد في الأرض. ولهذا ماذا جنت الأمة، ماذا جنت الأمة من وراء هذه الحركات التكفيرية والتفجيرية التي تسلطت أولا على بلاد المسلمين؟ ولئن سألتهم على ما لا تقاتلون الكفار قالوا: بالمرتدين نبدأ، فإن المرتد لا بد أن يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فحكموا على حكام المسلمين وعلى جيوش المسلمين أنهم حكام ردة وأنهم جيوش ردة، ولهذا في مصر يضربون لا في إسرائيل لا في اليهود، وإنما في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي اليمن وفي شتى بقاع المسلمين. والسبب ما أصلوه وما دونوه وما قعدوه، على يد من؟ على يد سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان، الذين يقولون من قول خير البرية ولكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وحتى لا تختلط المفاهيم ولا تتضارب الأوراق ولا تختلف القواعد، فخذوها مدوية: هؤلاء هم الخوارج، أتباع ذي الخويصرة، ليسوا أتباع عمرو ولا أتباع خالد ولا أتباع أسامة، فإن هؤلاء ما رفعوا سيفا ناصرا إلا بكتاب هازل. يوم أن رفع أسامة رضي الله عنه سيفه، يوم أن رفع أسامة سيفه وهو يتأول ويقاتل أحد المشركين ويتبادلان الضربات، حتى علاه أسامة فقال الرجل: لا إله إلا الله. فضربه أسامة لأنه بكل المقاييس العقلية وبكل القرائن التي أمامك ما قالها إلا تعوذا خوفا من السيف. فضربه أسامة غيرة لله، غضبا لله. سيف هو سيف أسامة، سيف هو سيف صحابي، سيف هو سيف جندي تحت لواء رسول الله في زمن رسول الله تربى على مائدة رسول الله. أتدرون من أسامة؟ حب رسول الله وابن حب رسول الله. لما سرقت المرأة المخزومية ما وجدوا أحدا يشفع عند رسول الله إلا أسامة، فإنه حب رسول الله وابن حب رسول الله. فأنت تقدم يا أسامة ولتشفع عند رسول الله في شأن هذه المرأة المخزومية. وفي حادثة عائشة رضي الله عنها في الإفك المفترى عليها استشار النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، استشار علي بن أبي طالب واستشار أسامة بن زيد. أعطوني جنديا على وجه الأرض يحمل مؤهلات أسامة. أي مؤهلات يمكن أن يحملها جندي على وجه الأرض؟ لئن غفر لسيف لم يسر في هذا الوقت في تلك الحادثة على وفق الكتاب لغفر لسيف أسامة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ حتى تمنى أسامة أنه لم يكن قد دخل الإسلام قبل، حتى لا تكون تلك الواقعة في صحائف أعماله. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل سيفا ولو كان سيف أسامة حين يوضع على غير كتاب هاد. أليس خالد سيف الله المسلول؟ ومن الذي وصفه بأنه سيف الله المسلول؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة بعد أن قتل قواد المسلمين جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ولم يعد المسلمين قائد يقود عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعى لأصحابه هؤلاء الثلاثة ويقول: قتل زيد، قتل جعفر، قتل عبد الله. ثم قال: وأخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. ومع ذلك لما وضع خالد سيفه، والحديث بالصحيح مرة على غير هذا، رفع النبي صلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هذا وهو سيف الله يبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. فعلى بلا نبرأ ثم نبرأ ثم نبرأ من هذه الحركات الإفسادية، وإن تسمت بالجهادية وهذه الحركات التكفيرية، وإن تسمت بأهل السنة والجماعة، فالإسلام بريء من زرقاوي ومن فلسطين ومن مقدسي. ولنكن على ضرب النبي والصحابة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وأخيرا، أتدرون أيها الأحبة ما أعظم نعيم في الجنة؟ إنه النظر إلى وجه الله الكريم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم. فقال أهل الجنة: ما هو؟ ما هو؟ ألم تثقل الموازيننا وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب فينظرون إليه، فما يقول النبي: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه. فنسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أيها الأحبة، بعد هذا التطواف المختصر لابد أن تتحرك نفوس، ولابد أن يصبر رجال، ولابد أن نعلم أن هذه الجنة على عظم قدرها لا تنال إلا بالعمل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم إنا نسألك يا رحم الرحيم ويا أكرم الأكرمين أن تغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعمالا متقبلة. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا في هذه العصر من الفائزين يا رب العالمين. اللهم احتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك أن ترحم آباءنا وأن ترحم أمهاتنا. اللهم أصلح أبناءنا وأصلح ذرارينا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا راشدا يعز فيها أهل طاعته ويعافى فيها عن أهل معصيته. اللهم قنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالتكفيريين وعليك بالتجيريين وعليك بدعاة السوء تحت أي سماء كانوا وعلى أي أرض كانوا. اللهم وفق الدعاة إلى الكتاب والسنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.